أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الثمرة بين القول بالاستحباب وبين القول بعدمه، وأنه أي ثمرة تترتب على البحث عن ثبوت الاستحباب للعمل، مع أن العمل الذي يأتي به هذا المكلف الذي بلغه الثواب يترتب عليه الثواب حتما، سواء استفدنا الاستحباب أو لم نستفد الاستحباب كما بينا. قلنا أن الشيخ رحمه الله ذكر موردين لهذه الثمرة. المورد الأول هو جواز المس ببلل المسترسل من اللحية، بناء على ورود بعض الأخبار الضعيفة الدالة على استحباب غسل المسترسل في الوضوء، فيستكشف منه أنه هو من أجزاء الوضوء، فإذا كان من أجزاء الوضوء يجوز المسح ببلته. وأما إذا لم نستفد الاستحباب ولم نبني على الاستحباب، حينئذ لا يمكن أن نستكشف أنه من أجزاء الوضوء، إنما استكشفنا كون المسترسل من أجزاء الوضوء باعتبار استحباب غسله في الوضوء. أما إذا لم يدل دليل على استحباب غسله فلا يمكن أن نستكشف أنه من أجزاء الوضوء حتى يكفي المسح ببلله. الشيخ الأنصاري هو نفسه ذكر أنه يحتمل قويًا بهذا التعبير أن نمنع من المسح ببلل المسترسل في مقام الإشكال على هذه الثمرة، أن نمنع من المسح ببلل المسترسل وإن قلنا بصيرورته مستحبًا شرعيًا. حتى على القول لا تظهر الثمرة، لأنه سواء قلنا بالاستحباب أو لم نقل بالاستحباب نمنع من ماذا؟ من المسح ببلله. حتى على القول بالاستحباب فلا ثمرة. فسر كلامه، هو ما فسر هذا شنو المقصود بهذا الكلام، لكن فسر كلامه بأنه لا دليل على جواز المسح من بلل جميع أجزاء الوضوء. ما نجد دليل. الثمرة مبنية على افتراض أن جواز المسح على جواز المسح ببلل جميع أجزاء الوضوء، الأجزاء المستحبة والأجزاء شنو؟ الواجبة الأصلية. بناء على هذا تظهر الثمرة، لأنه إذا قيل باستحباب غسل المسترسل يكون المسترسل من أجزاء الوضوء، والكبرى تقول بماذا؟ بأنه يجوز المسح ببلل من بلل جميع أجزاء الوضوء حتى لو كانت شنو؟ مستحبة، حتى لو كانت مستحبة. أما إذا منعنا هذه الكبرى وقلنا أنه لم يدل دليل على جواز المسح بتمام من بلل ببلل تمام أجزاء الوضوء حتى المستحبة، وخصصنا هذا الجواز فقط بالأجزاء الواجبة، الوجه واليدين مثلا، فقط بالأجزاء الواجبة يجوز المسح ببللها فقط، حينئذ لا تظهر الثمرة، سواء قلنا باستحباب غسل المسترسل أو لم نقل باستحباب غسل المسترسل، على كلا التقديرين لا يجوز المسح من بلله، من بلل ماذا؟ المسترسل. فسر كلام الشيخ بهذا التفسير، وعليه فلا تكون الثمرة ظاهرة، والظاهر أن هذا التفسير مقبول لدى الفقهاء، بمعنى أن الدليل لم يدل على جواز المسح بتمام أجزاء الوضوء حتى المستحبة، وإنما المتيقن من الدليل هو جواز المسح ببلل الأجزاء الأصلية في ماذا؟ في الوضوء، فلا تظهر الثمرة. المورد الثاني للثمرة اللي ذكر الشيخ قدس الله نفسه، وترتب الآثار بهالعنوان ذكر ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستحبات الشرعية، ومثل لذلك بالآثار مثل له بارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا. مستحب شرعي يكون الوضوء، مأمور به شرعا، له آثار، من جملة آثار ماذا؟ ارتفاع الحدث به، هذا أثر يترتب على كون الوضوء ماذا؟ مستحبا. فإذا دل دليل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية معينة، لو فرضنا دل دليل على استحباب الوضوء للنوم، دل دليل على استحباب الوضوء لقراءة القرآن مثلا لغاية معينة، حينئذ تظهر الثمرة، قيل بأنه تظهر الثمرة حينئذ، لأنه بناء على استفادة الاستحباب من أخبار من بلغ، حينئذ يترتب هذا الأثر، وهو ماذا؟ ارتفاع الحدث على الوضوء الذي يأتي به المكلف لتلك الغاية. لماذا؟ لأنه ثبت استحبابه بناء على استفادة الاستحباب من أخبار من بلغ، لأن وضوء مستحب يكون مأمور به شرعا، وكل وضوء مأمور به شرعا هو يكون رافعا علما للحدث. وأما إذا لم نستفد الاستحباب وحملنا الروايات على مجرد الإرشاد إلى حسن الانقياد وحسن الاحتياط، فحينئذ لا يمكن الالتزام بترتب هذا الأثر، هذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان لغاية معينة لا يكون رافعا علما للحدث. لماذا؟ لأنه لم يثبت استحبابه شرعا، لم يثبت أنه مأمور به شرعا حتى يترتب عليه ذلك الأثر، وكأن الأثر يترتب على من؟ على الوضوء المأمور به شرعا ولو أمرا استحبابيا، وهذا يتوقف على أثبات استحبابه حتى يكون رافعا للحدث، وإلا فلا يكون رافعا علما للحدث، فتظهر الثمرة هنا في هذا المورد. الشيخ قدس الله نفسه بعد أن ذكر هذا المورد الثاني خلى فتأمل، ذكر فتأمل، قيل في تفسير التأمل أن مراد الشيخ بالتأمل هو أنه التأمل إشارة إلى عدم ثبوت كون كل وضوء مستحب رافعا علما للحدث، هذا هو الكلام. الثمرة مبنية على الكبرى، على كبرى كلية، ويعني كل وضوء مأمور به شرعا ولو على نحو الاستحباب يكون رافعا علما للحدث فتظهر الثمرة، يعني قلنا بالاستحباب يكون هذا الوضوء الخاص رافع للحدث، وإلا فلا يكون رافعا للحدث، لكن هذا مبني على هذه الكبرى. فتأمل لعله مشار إلى المناقشة في هذا، لم يدل دليل على أن كل وضوء مستحب يكون رافعا علما للحدث، بدليل أن هناك بعض الوضوء اللي ثبت استحبابها مع ذلك هي لا تكون رافعا علما للحدث، ويمثل لذلك بماذا؟ بوضوء الحائض، وضوء الجنب يستحب لهما الوضوء وثبت استحباب الوضوء لهما لكنه لا يكون رافعا للحدث، ويمثل لذلك أيضا بالوضوء التجديدي، هو وضوء ثبت استحبابه لكنه ليس رافعا للمن للحدث، ليس رافعا للحدث، الحدث هو مرتفع أساسا، مرتفع بالوضوء الأول، هذا وضوء تجديدي، لا يكون له أثر، يعني لا يكون رافعا علما للحدث. إذن بهذا يستطيع أن نرفع اليد عن الكبرى الكلية، يعني لا دليل على أن كل وضوء مستحب يكون رافعا للحدث. هذا التفسير للتأمل اللي ذكر الشيخ قابل للتأمل، يمكن أن واحد يتأمل فيه باعتبار أن الوضوء إنما يرتفع به أي حدث، حدث الأصغر الوضوء يرتفع به الحدث الأصغر لأنه يرتفع به الحدث ماذا؟ الحدث الأكبر. ومن هنا النقل على هذا من يدعي الكبرى، هذه كبرى كل وضوء يكون رافع للحدث، ينبغي أن يكون النقل بمورد قابل لرفع ماذا؟ لرفع الحدث الأصغر. في الموارد التي تكون يكون الوضوء فيها قابلا لأن يرفع الحدث الأصغر، إذا دل دليل على أن هذا الوضوء لفيه قابلية، حاله حال سائر الوضوءات فيه قابلية رفع الحدث الأصغر، إذا دل دليل على من لا يرفع الحدث الأصغر هذا يكون نقضا للكبرى الكلية. وأما النقض بموارد أصلا لا يكون المورد قابلا فيه لرفع الحدث الأصغر، الوضوء فيه لا يكون قابلا لرفع الحدث، قابلية ما موجودة، المحل ليس قابل لرفع الحدث الأصغر، هذا ليس نقضا على القاعدة الكلية. ويقال بأنه في هذين الموردين الذي ذكر النقض فيهما الوضوء ليس قابل لرفع الحدث الأصغر، أما المورد الأول فباعتبار أن المفروض أن الشخص هو محدث بماذا؟ بالأكبر، هو مجنب أو حائض مرأة، هذا ليس قابل لأن يرتفع به الحدث ماذا؟ الحدث الأصغر، هو محدث بماذا؟ بالحدث الأكبر. وهكذا في الوضوء التجديدي قابلية المحل ما موجودة، لأنه في الوضوء التجديدي هذا الوضوء الذي يتوضأه هذا ليس قابلا لأن يرفع عنه الحدث الأصغر. فالكبرى لا تنتقض بهذه الموارد، وإنما تنتقض في موارد يمكن أن يكون الوضوء رافعا فيها علما للحدث، يجي دليل يقول لا هذا الوضوء ليس رافعا علما للحدث، هذا يكون نقضا، هذا يتحقق فيه النقض. وأما في هذه الموارد فقد يستشكل في تحقق النقض للكبرى الكلية لذلك. لكن على كل حال يمكن دفع أصل الثمرة، أصل الثمرة دفعها بما ذكره سيد الخوي قدس الله نفسه من أنه إذا التزمنا بالاستحباب النفسي للوضوء، التزمنا بأن الوضوء مستحب استحبابا نفسيا، هو نفس هاي الغسلات والمسحات هذه مستحب في حد نفسها، مستحب لنفسها لأنها تحقق غاية أخرى مثلا، حتى إذا لم يكن الوضوء لغاية هو في حد نفسه ماذا؟ مستحب استحبابا نفسيا. إذا التزمنا بذلك حين أن يكون كل وضوء مستحب سواء كان لغاية أو لم يكن شنو لغاية، هو في حد نفسه يكون ماذا؟ يكون مستحبا، فيثبت استحباب الوضوء في نفسه ويكون رافعا للحدث، يكون رافعا للحدث سواء قلنا باستحبابه لتلك الغاية أو لم نقل بماذا؟ باستحبابه لتلك الغاية، فلا تضر الثمرة. الخبر الضعيف دل على استحباب الوضوء إذا جاء به المكلف لغاية قراءة القرآن مثلا، مو شيء؟ فكان يقال ماذا لبيان الثمرة؟ أنه إن قلنا باستفادة الاستحباب من أخبار من بلاغ فيثبت أن هذا مستحب، فيترتب عليه الأثر وهو شنو؟ أنه يكون رافع علما للحدث. وإن لم نقل باستفادة الاستحباب فلا يكون مستحبا، فلا يكون رافعا علما للحدث. الجواب هو هذا، أنه هذا الوضوء هو مستحب على كل حال، لأن الوضوء مستحب في نفسه باستحباب نفسي، إذن هذا الوضوء هو مستحب في نفسه، نفس الغسلات والمسحات هي مستحبة استحبابا شرعيا فيكون رافع للحدث، سواء قلنا باستحبابه لتلك الغاية كما دل عليه الخبر الضعيف، أو لم نقل باستحبابه لتلك الشنة لتلك الغاية. هو في حد نفسه مستحب، فإذا كان الوضوء في حد نفسه مستحب يترتب عليه أثره، وهو ماذا؟ ارتفاع الحدث به، من دون فرق بين أن نستفيد الاستحباب النفسي من أخبار من بلغ، أو نحملها على ماذا؟ على الإرشاد. ومن هنا يظهر أنه يبدو أنه لا ثمرة، يعني هذه الثمرات التي ذكرت هذه لا تترتب على هذين القولين. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة، أي في قاعدة التسامح، ما يسمى بقاعدة التسامح في أدلة السنن. بعد ذلك ندخل في التنبيه الرابع، كلام في تنبيهات البراءة. ذكرنا التنبيه الأول اللي هو مسألة اشتراط جريان البراءة بأن لا يكون هناك أصل موضوعي منجز، فإنه يكون مانعا من إجراء البراءة. ومنه انطلق البحث إلى البحث عن ماذا؟ عن استصحاب عدم التذكية باعتباره مانعا من إجراء البراءة والحلية في اللحم الذي يشك في تذكيته. التنبيه الثاني كان في حسن الاحتياط، أن البراءة تجري ما يخالف تجري، لكن هل الاحتياط حسنا بالرغم من جريان البراءة أو لا عقلا شرعا؟ هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في قاعدة التسامح في أدلة السنن. التنبيه الرابع يقع في كلام فيه في مبحث مهم جدا، وهو جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. كان الكلام السابق القدر المتيقن منه هو ماذا؟ هو الشبهات الحكمية، وهو المقصود الأصلي في هذه البحوث في علم الأصول. هذا هو القدر المتيقن من 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 أدلة البراءة، هي تجري في الشبهات الحكمية. وإنما الكلام يقع في أن أدلة البراءة هل تجري في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية أو لا؟ هذا التنبيه معقود لبحث هذا المطلب. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه حكى عن بعضهم دعوى أنه أن أدلة البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية، لا تجري في الشبهات الموضوعية، وإن اعترف بجريانها في الشبهات الحكمية لكنه منع من جريانها في الشبهات الموضوعية. والشيخ ناقشه في ذلك، لكن يبدو أنه يعني إذا استثنينا هذا الشخص اللي ينقل عن الشيخ الأنصاري، يبدو أن هناك اتفاق على ماذا؟ على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في الجملة. نقول في الجملة حتى ممن ينكر جريان البراءة في الشبهات الشن الحكمية، حتى من ينكر جريان البراءة في الشبهات الحكمية يعترف بجريانها في الشبهات الموضوعية، كالأخباريين مثلا، كعلمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم، هؤلاء ينكرون جريان البراءة في الشبهات الحكمية في الجملة ولو في الشبهة التحريمية مثلا، لكنهم يعترفون بجريانها في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. ومن هنا الأمر لا يخلو من اتفاق أو شبه اتفاق على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية. الشبهة اللي جعلت هذا الشخص اللي ينقل عنه الشيخ الأنصاري يشكك أو يجزم بعدم شمول أدلة البراءة للشبهات الموضوعية هي هذه شبهة، أن الشك في الشبهات الموضوعية ليس في الحكم الشرعي، ليس في التكليف الشرعي، ليس في جعل الحكم، ليس في جعل الحكم. واضح الشك في أصل الحكم، في جعل الحكم، يكون يجعل الشبهة شنو؟ حكميا، يجعل الشبهة حكميا. في الشبهات الموضوعية الشك ليس في أصل التكليف، الأصل التكليف واضح، أصل التكليف معلوم لا شك فيه، الجعل الشرعي معلوم لا شك فيه، وإنما الشك فيه مرحلة الانطباق، الشك فيه في الموضوع الخارجي، هذا خمر أو خل، هذا بول أو ماء، هذا الشك في الموضوع الخارجي. الحكم عندما نشك أن هذا خل أو خمر معلوم، يعني إذا كان خمرا حكمه الحرمة، إذا كان خلا حكمه ماذا؟ الحلية، ما عندي شك في هذا. وإنما الشك في ماذا؟ في الموضوع الخارجي، ودخول الموضوع الخارجي في هذا الموضوع المعلوم حكمه، أو هذا الموضوع المعلوم حكمه شنو أيضا، هل هو خمر حتى يكون حراما، أو هو خل حتى يكون ماذا؟ حلالا. فالشك في الانطباق الموضوع المعلوم حكمه على هذا الفرد والموضوع الخارجي، هذا الشك. وإلا لا شك في الجعل، لا شك في التكليف، في أصل التكليف. وعلى هذا الأساس يقال بأن البراءة، أو استشكل هذا الشخص أو مثلا بنى على ماذا؟ على عدم جريان أدلة البراءة في الشبهات الموضوعية، لأن الشك فيها ليس شكا في ماذا؟ في أصل التكليف وفي جعل الحكم الشرعي، ولذا لا تجري فيه شنو؟ في الشبهات الموضوعية البراءة. هذا الكلام في الحقيقة، هاي الشبهة كأنها تستبطن تحديد الميزان في جريان البراءة. شنو الميزان في جريان البراءة؟ هو يفترض ماذا؟ أن الميزان في جريان البراءة هو كون الشك شنو؟ في أصل التكليف، في أصل التكليف تجري البراءة، هذا متحقق في الشبهة الحكمية، ولذا لا أشكال في جريان البراءة فيها مثلا، وغير متحقق في الشبهات الموضوعية، ولذا يقول أن أدلة البراءة لا تشمل الشبهات الموضوعية. فكأنه يستبطن هذا الكلام تحديد ميزان جريان البراءة في مورد، وأن الميزان هو ماذا؟ هو كون الشك في التكليف، في أصل التكليف، في جعل الحكم من قبل الشارع، هذا هو الميزان. فإذا اختل هذا الميزان كما هو مختل كما يدعي في الشبهات الموضوعية فلا تجر البراءة. على كل حال، البحث ينبغي أن يقع أولا فيما يدعي هذا الشخص من عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، وقلنا بأنه يبدو أنه لا إشكال في جريانها كما قلنا، وبالاتفاق أنه لا إشكال في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في الجملة، ولا ينبغي إطالة البحث في هذا كما سيتضح من خلال البحثين القادمين. الكلام المهم ينبغي أن يقع في جهتين، الجهة الأولى هي أن أدلة البراءة هل تشمل الشبهات الموضوعية بجميع أقسامها، أو لا، أن ما يجري في الشبهات الموضوعية هو بعض أقسام أدلة البراءة، بعد الفراغ عن أن أدلة البراءة بجميع أقسامها تجري في الشبهات الحكمية. هاي البراءة التي تجري في الشبهات الحكمية بجميع أقسامها، هل تجري بجميع أقسامها أيضا في الشبهات الموضوعية أو لا؟ أن الشبهات الموضوعية تختص ببعض أدلة شنو؟ البراءة. وإلا كما قلنا أن جريان البراءة في الجملة ولو بلحاظ بعض أقسامها مما لا إشكال فيه، أو لا ينبغي أن يقع فيه الإشكال، وإنما نتكلم أن هذا الدليل هل يجري في الشبهة الموضوعية أو شنو؟ أو لا يجري، هذا البحث. والبحث الثاني هو البحث في تحديد الضابط للشبهة الموضوعية التي تجري فيها ماذا؟ البراءة. في تحديد الضابط، ما هو الضابط الذي تجري على أساسه الوراء في الشبهات شنو الموضوعية. بعبارة أخرى أن الشبهات أن الأدلة الوراء تجري في جميع موارد الشبهات الموضوعية في كل شبهة موضوعية في كل شبهة موضوعية تجري الوراء أو لا أن هناك ضابط لجريان الوراء في الشبهات الموضوعية. إذا توفر هذا الضابط في شبهة موضوعية التزمنا بجريان البراءة فيه إما جميع أقسام أدلة البراءة أو بعض أقسام أدلة البراءة حسب النتيجة اللي ننتهي إليها في البحث الأول. فالكلام يقع في مقامين. مقام الأول أن أدلة البراءة هل تجري بجميع أقسامها في الشبهات الموضوعية كما هو الحال في الشبهات الحكمية أو لا. للجواب عن هذا السؤال قالوا بأن البراءة الشرعية، أولا تكلموا عن البراءة الشرعية ثم تكلموا عن البراءة العقلية. أما البراءة الشرعية فقالوا لا أشكال في أن على الأقل بعض أدلتها بعض أدلة البراءة الشرعية هذه فيها من الإطلاق والشمول ما يجعلها صالحة لإثبات البراءة في الشبهات الموضوعية كما هي صالحة لإثبات البراءة في الشبهات الحكمية. على الأقل بعض أدلة البراءة الشرعية، ومثلوا لذلك بحديث الرافع، مثلوا لذلك بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا شنو ما أتاها. حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا داعي لتخصيصه بخصوص الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية أيضا المكلف لا يعلم ما هو حكمه، وإن كان المشكوك في الشبهات الموضوعية هو الحكم الجزئي كما يعبرون عنه. الشبهات الموضوعية الحكم المشكوك هو الحكم الجزئي، يعني ما يعلم ما هو حكم هذا المايع الذي يتردد عنده بين أن يكون خمرا أو يكون شنو خلا. إذن بالنتيجة هو لا يعلم ما هو حكم هذا. صحيح أن حكم هذا الفرد وهذا المايع الخارجي هو ليس حكما كليا، لا نتوقع أن يصدر فيه جعل، أن يصدر فيه جعل، لكن بالنتيجة هو حكم مشكوك. بالنتيجة هو حكم مشكوك. فالحديث يقول رفع ما لا يعلم الشيء الحكم الذي لا تعلم به ومرفوع عنك، فيقال بأن هذا الحديث بإطلاقه كما يشمل الشبهات الموضوعية يشمل الحكمية يشمل أيضا الشبهات الموضوعية. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها بناء على إمكان الاستدلال بها على البراءة. مآلها إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا إذا أعلمها، إلا إذا أتاها يعني بين لها أعلمها. قالوا أن هذا أيضا لا داعي لتخصيصه بخصوص الشبهات الحكمية بل يشمل حتى الشبهات الموضوعية. يضاف إلى ذلك أو أضافوا إلى ذلك أن هناك بعض أدلة البراءة مما هو مختص بالشبهات الحكمية أو الدعية فيه بالشبهات الموضوعية أو الدعية فيه الاختصاص بالشبهات الموضوعية، أصلا هو وارد في الشبهات الموضوعية أو السائد ناقشنا في هذا هو يشمل بإطلاقه الشبهات الموضوعية. من قبيل حديث المعروف هي رواية عبد الله بن سنان يقول بها كل شيء لك حلال، كل شيء فيه حلال وحرام، فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعاه. والشيخ الأنصاري بالرسائل ذكر قرائن عديدة، جملة من القرائن ذكر على اختصاص هذا الحديث بخصوص الشبهات الموضوعية، ذكر قرائن منها التقسيم إلى حلال فيه حلال أن الشيء المشكوك فيه حلال وشنو وحرام. وذكر بأنه أن يظهر من الحديث أن منشأ الاشتباه هو وجود هذين القسمين فيه، أن منشأ الاشتباه والشك والتردد هو وجود هذين القسمين وتحققهما في الخارج، وهذا لا يكون إلا في الشبهات الموضوعية. في الشبهات الموضوعية وجود قسمين، واحد حلال وواحد حرام، خلاني أشتبه في هذا، يعني ما أدري هذا يدخل في هذا أو يدخل في هذا. أما في الشبهات الحكمية، من شاء الشك في الشبهة الحكمية ليس بوجود قسمين، ما له علاقة بوجود قسمين. تشك في أن لحم الأرنب حرام أو حلال، ما العلاقة بأن بوجود حرام آخر أو وجود حلال شنو آخر؟ أنت تشك في أن لحم الأرنب حلال أو حرام لعدم النص، لتعارض النصين، لفقد لإجمال النص إلى آخره. تشك في أن لحم الأرنب حرام أو حلال، هذه شبهة حكمية. ليس من شاء الشك في الشبهات الحكمية هو وجود قسمين للشيء، واحد حلال وواحد شنو واحد حرام. هذا إنما يكون ماذا في الشبهات الموضوعية وغيرها من القرائن ذكر. هذه الرواية وأمثالها من الروايات هي إما أن يدعى أنها هي مختصة بالشبهات الموضوعية، أو إذا كلش تنزهنا عن ذلك فهي بإطلاقها تشمل الشبهات الموضوعية حتما. ومن هنا لا ينبغي إطالة الكلام في ماذا، في أن بعض أدلة الوراء تشمل الشبهات الشذ الموضوعية، تشمل الشبهات الموضوعية. نعم قد يستشكل في شمول هذه الأخبار، يعني في استفادة، خلينا نقول التعبير الأصح، في استفادة البراءة من هذه الأخبار كل شيء فيه حلال وفيه حرام، مع الاعتراف بأن موردها هو الشبهات الشبه الموضوعية. يستشكل في استفادة البراءة منها في الشبهات الموضوعية. ووجه الإشكال هو هذا، وجه الإشكال هو هذا، هو دعوة أن هذه الأخبار وإن كانت واردة في الشبهات الموضوعية لكن موردها هو صورة العلم الإجمالي. الشبهة الموضوعية المقترنة بالعلم شنو الإجمالي، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله في الرواية فيه حلال وشنو وحرام، حتى تعرف أنه ماذا، أنه حرام. فيستفاد من الرواية اختصاصها بموارد العلم الإجمالي. عندما تعلم إجمالا بأن هذا أمره مردد بين الحرام وبين ماذا وبين الحلال، مردد بين الحلال والحرام، هذه الرواية تكون ناظر إلى موارد العلم الإجمالي. حينئذ يقال بأن هذه الرواية على تقدير الالتزام بمضمونها، وإن كانت تدل على جريان البراءة في الشبهات البدوية اللي هي محل كلامنا، في الشبهة البدوية، الشبهة الموضوعية البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، تدل على جريان البراءة في محل الكلام بالأولوية. أن البراءة إذا جرت مع العلم الإجمالي فهي من باب أولى أن تجري من دون العلم شنو الإجمالي. إذا جرت في موارد الشك المقرون بالعلم فمن باب أولى أن تجري في موارد الشك الخالي، الشك غير المقرون بماذا؟ بالعلم اللي هو محل الكلام. لكن أصل جريانها في موارد العلم الإجمالي ممنوع لما سيأتي ومتقدم أيضا أنه البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي. البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي. إذن المدلول المطابق لهذه الأخبار لهذا الخبر لا يمكن الالتزام به، وهو شنو؟ وهو جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي. المدلول المطابق لهذا الخبر لا يمكن الالتزام به. فإذا كان المدلول المطابق لهذه الأخبار لا يمكن الالتزام به، لا يمكننا أن نثبت بالأولوية جريان البراءة في موارد الشك البدوي على نحو شبه الموضوعية الذي هو محل الكلام. تجاوز الوقت، نكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله.